دل هذا على أن ما في سن الشيخوخة وأن العقل البشري حبط وأصبحنا نهرج بما لا نعرف. وضربنا لذلك ووقفنا على مسائل منها هاجر عليه السلام لما جاءت قبيلة جورهم العربية وأرادوا أن ينزلوا إلى جوارها في مكة استأذنوا منها وإلا لا؟ كيف يستأذنون من مرأة لا وجود لأحد معاه إلا طفلة؟ استأذنين لنا أن ننزل بجوارك؟ ثم تقول على أن لا حق لكم في الماء ما زمزم؟ فقالوا نعم. هل يمكن الآن أن يقف هذا الموقف البشر؟ حتى عليك الناس يطردون أسكتي. إبراهيم لما كسر الأصنام وحطمها كيف تحركت البلاد؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. نسألون استنطقوا لعل هناك من يشهد على فعلته. الآن هذا الموقف يقف العرب والنصارى واليهود بهذا العدد والله ما يعرفونه. مواقف كثيرة تتبعها في التاريخ وفي القرآن تستدل بأننا أحبطنا. فبنتم البشرية عجزت فقلت عقلها. ما أصبح عندها أدب ولا حياء ولا كرم ولا شرف ولا الظلم الاعتدال احتيال الخيانة إلى حد ما. وإن رأيت صالحين فبفضل الله والإسلام. أخذتم هذه النظرية والواقع شاهد. لأن الإنسان إنسان لما يعجز كنت في آخر عمر كيف حاله ما يقوى على شيء من فضل كمال. قال لما علمت قريش باستقرار المهاجرين بالحبشة وإيواء ملكها لهم وإكرامه لهم خافت عواقب ذلك فكونت وفدا من عمرو بن العاص الطيرسي المشهور وعبد الله بن أبي أمية وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجاله ليشتملهم نفسيا فيردوا المهاجرين قاصرا إلى مكة لتعذيبهم وتعويقهم من أي حركة إيجابية تنتصر بها دعوة الإسلام. قال ووصل الوفد يحمل الهدايا وقدمها فعلا إلى النجاشي وأعيان رجال الحكم إلا أن الوفد بدأ في تقديم الهدايا بأعيان رجال النجاشي وأخره هو. أعظم سياسة من جماعتهم. قال وأخره هو سياسة منه ليحصل على دعم الأعيان عند مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكة. ولما فرغ الوفد من تقديم الهدايا تكلم عمر وقال الملك ورجاله إن ناسا من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. وما إن فرغ عمر من كلامه حتى أشار أصحاب النجاشي بتسليم المهاجرين إلى وفد قريش. أعطيهم يا ملك أعطيهم إخوانهم إلى وفد قريش متأثرين بالهدايا. وما واعدوا به الوفد من المساعدة هم أعطوهم وواعدوا بأن يساعدوا الوفد. وهنا قال النجاشي لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذا عما يقول هذان رجلان وفد. فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما, وإن كانوا على غير ما ذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. قال ثم أرسل النجاشي إلى المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحضروا وهم مجمعون على أن يقولوا الحق سواء سره أو أساءه, مجمعون على أن يقولوا الحق سواء أسر أو أساء الملك. وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه شهيد مؤتة. فقال لهم النجاشي ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل, ثم دخلوا في النصرانية. فقال جعفر أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته فدعانا لتوحيد الله وأن لا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وأمرنا بالصلاة والصيام وعدد عليه أمور الإسلام فآمنا به وصدقناه. وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحل لنا فتعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهنا نطق الملك وقال هل معكم مما جاء به هل معك يا جعفر مما جاء به عن الله شيء؟ قال نعم. فقرأ عليه قرآنا فبكى النجاشي وبكى ساقفته. وقال النجاشي إن هذا والذي جاء بعيسى إن هذا والذي جاء بعيسى يخرج من مشكاة واحدة. وقال لرجلي الوفد عمرو بن العاص وعبد الله انطلقا والله لا أسلمهم إليكم أبدا والله لا أسلمهم إليكم أبدا. هذا هو الملك الصالح. قال فلما خرجنا قال عمر والله لآتينه غدا بما يعيد بما يبيد خضراءهم. حلف أنه يأتي غدا بكذبة تقل على جعفر وجماعته. قال فلما خرجنا قال عمر والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم. فقال عبد الله لا تفعل فإن لهم أرحاما. وكان عبد الله أتقى من عمر. قال فلما كان الغد أتى النجاشي وقال له عمر إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. عرف من تؤكل الكذب. يا ملك إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما ما يطاق. فأرسل النجاشي إليهم فجاءوا فسألهم عن قولهم في المسيح. فقال جعفر: نقول الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، ما عدا ما تجاوز عيسى ما قلت هذا العود، الذي قلته الواقع. قال: فخرت بطارقته، فنخرت، ظننت خرت ساجدة. قال: فنخرت بطارقته كالحمير. فنخرت بطارقته فقال لهم: وإن نخرتم، وإن نخرتم ماذا؟ وقال لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم آمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. قال ورد هدية قريش وقال: ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها منكم، ولا أطاع ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه، ولا أطاع الناس فيه حتى أطيعهم فيه. وأقام المسلمون بخير دار وأحسن جوار. نتائج هذه المقطوعة، قال نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها فيما يلي: أولا، بيان أن ظلم قريش للمسلمين بلغ حدا لم يتجاوزه ظلم عرفه العرب في بلادهم. ثانيا، بيان خيبة وفد قريش وفشله في مهمته، لأنه يحارب الله في أوليائه، ومن يحارب الله يفزم ويخسر في الدنيا والآخرة. ثالثا، بيان كمال جعفر بن أبي طالب بالعلم والدين فرضي الله عنه وأرضاه. رابعا، بيان كمال أصحاب النجاشي إيمانا وعلما وكرما وحسن جوار، فرحمه الله رحمة واسعة. وأخيرا، حرمة الرشوة وسوء أحوال أهلها متعاطين أو معطين أو آخرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة من يوم الجمعة المبارك ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وبين يدي الدرس أحد الأبناء
قال لي: يا شيخ، إنك ضرجا عجيبا ظهر الآن في النساء، فهل من نصيحة؟ فأجبته: فيا معشر المؤمنات، إن المسلم المؤمن الربانية التي ترجو الله والدار الآخرة لا تبدي محاسنها ولا تظهر ما أمرها ربها بستره وتغطيته، فإن كانت عجوزا لا تحيض ولا تحبل لكبر سنها فإن لها رقصة من ربها. وإليكن أيتها المؤمنات هذه الرقصة كما هي مبينة في سورة النور من كتاب الله رب العالمين. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. فهذه الآية الكريمة ذات النور الإلهي تخبرنا عن الله وأنه أخبر المؤمنات بقوله: والقواعد من النساء. والقواعد جمع قاعد، وهي التي قعدت عن الحيض والحمل لكبر سنها، وبين ذلك بقوله تعالى: اللائي لا يرجون نكاحا، أي سالت من أن يتزوجن أو يقربهن الفحول، وذلك لكبر سنهن. فليس عليهن جناح، لا حرج لا إثم عليهن، ثياب وخرجنا بدون ثياب. أية ثياب هذه التي يضعنها على المشرب ويخرجن بدونها؟ الثياب التي كانت تستر وجوههن وأعناقهن ورقابهن وشعورهن، ألا وهي الخمار. أما أن تخرج عارية ما حدث هذا في البشرية، فلا يفهمن أحد ولا مؤمنة أن قوله تعالى أن يضعن ثيابهن معنى هذا أن يخرجن بلا ثياب، إذ هذا الرجال محرم عليهم. لما كان هذا بعيدا عن ذوق الإيمان والمؤمنين فليس في حاجة إلى أن يفصله. فالثياب التي لا حرج لا إثم على المؤمن أن تضعها في بيتها وتخرج بدونها لحاجتها، تلك التي كانت تستر وجهها ومحاسنها. يا مؤمنات، افهمنا هذا وبلغنا لغيركم. وقوله غير متبرجات بزينة، هذه احتراسة في جملة حالية، حال كونهن غير متبرجات بزينة، أي يضعن ثيابهن ويخرجن وليس على وجوههن ما يستر الوجوه، ومع هذا لا بد وأن يكن غير متبرجات بزينة، فلا كحل في العينين ولا أحمر في الخدين ولا في الشفتين ولا حلي في الأعناق ولا أسوأ في الأيدي ولا في الآذان. هذا الاحتراس ممن هذا؟ هذا من مولاه العليم ببواطنهن وظواهرهن، الرحيم بهن وبعباده المؤمنين، غير متبرجات بزينة. فكونه تعالى أذن لأمته الكبيرة السن أن تخرج بدين خمار، ليس من حقه أن تستغل هذه الرخصة وتعمل المحسنات والمجملات في عينيها، في رأسها، في أذنيها، في صدرها. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ غير متبرجات بزينة. وأخيرا وأعظم من هذا، وأن يستعففن خير لهن. لو يلزمن البيوت فلا يخرجن وإن كن عجائز كبيرات. وأن يستعففن بأن يواصلن الحجاب كما هو وإن بلغت المرأة 120 من السنين. وقد رأينا مؤمنات في المدينة أعمارهن 100 وزيادة وهي ملفوفة في ملاءتها السوداء لا يظهر منها شيء. هل فهم السامعون والسامعات هذا؟ وكل دعوة إلى كشف الوجه ذي المحاسن والجمال هي دعوة إلى العور والزنا. المؤمنات لا تخرج إحداهن إلا من حاجة، من ضرورة، وإذا خرجت تكسر محاسنها ولا تمس طيبا يشم ريحه منها. وقد جاء في هذا وعيد شديد، وأنها كالزانية، وأن تلبس الثياب السافلة التي لا تلفت النظر، لا أن تتنوع في الثياب حتى ينظر إليها وتفتن غيرها. هذا هو الطريق، فمن سلكه نجا، ومن أعرض عنه وأدبر ولم يلتفت إليه هلك مع الهالكين. هل بلغنا؟ الحمد لله. وأنتم أيها السامعون ويا أيتها السامعات عليكم البلاغ وإلا لا؟ فبلغوا. والآن مع هجرة أبي بكر الأولى من غريب ما بلغنا من أحد رجالات الأمن في هذا النبي في هذا المسجد النبوي أن رافضيا كفل على أبي على عمر رضي الله عنه اليوم، واعتذر قال أنا لا أدخل إلا على عمر، أما أبا بكر لا لا لا. أسألكم بالله أي جهل أعظم من هذا؟ نعم، اليوم وأمس الخبر بلغنا مساء اليوم. أنا لا أعجب، ومن حقكم ألا تعجبوا، وقد تقرر عندنا وأصبح من عقائدنا أن علة الهبوط والسقوط هي الرجال. ما علموهم، ما فهموهم، ما أحسنوا تعليمهم، ما أظهروا عقائدهم ولا أبرزوها ليشاهد صاحبها متفقا مع القرآن. هذه هي علة الجهل. أو هذا عالم مستحيل أن يعرف الله عز وجل وجلاله وكماله ومرضاته ومحبه ومساخطه ويقف هذا الموقف المزري. أنت تدخل على قبر على ميت، تشفي صدرك، أنت مريض تعال للعلاج، اسأل أهل العلم، قل علمتني أمي بغضة فلان وفلان، هل هذا دين الله؟ نعلمك يعلمك المؤمن. نحن لا نبصق على يهودي ولا نصراني ولا كاف ولا مشرك ولا ولا، فكيف نهبط وندعي الإسلام ومسلمون ونسفل حتى على الأموات؟ أعوذ بالله من هذا السقوط والهبوط. عرفتم الجهل أو ما عرفتموه؟ ظلمة صاحبها لا يؤمن أبدا. علموا، ندعوهم تعالوا اجلسوا وتعلموا. قال: هجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الأولى، إذ كان له هجرتان. وهل عرفتم من كانت لهم هجرتان أيضا؟ الذين هاجروا أول هجرة إلى الحبشة. قال: إن أبا بكر لما هاجر ذلك العدد الكبير من المسلمين إلى بلاد الحبشة، على رأسهم عثمان بن مهين رضي الله عنه وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر ابن أبي طالب من الدوحة النبوية، هاجوا لما ما أطاقوا التعذيب والتنكيل والاضطهاد والسخرية ممن من رجالات قريش الكافرين المشركين، ولم يأذن لهم رسول الله في أن يسبوا أهدا أو يغتالوه أو يضعوا حاجة في طريقه فيشفو بذلك صدورهم. لا، أقيموا الصلاة واصبروا. فلما ما أطاقوا العذاب قالوا: إن هناك ملكا صالحا في بلاد كذا فاذهبوا إليه لتأمنوا. فهاجروا. فلما هاجر ذلك العدد الكبير، وعرفتم أنهم هاجروا إلى الحبشة، ثم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطلح مع قريش وأن قريش دخلت في الإسلام، فهاجروا فوجدوا مكة أشد ظلمة من مكة، فعادوا من طريقهم. قال: إن أبا بكر لما هاجر ذلك العدد الكبير من المسلمين إلى بلاد الحبشة ورأى اشتداد ضعف المشركين على المسلمين مع قلة النافع بل وعدم، وإنه لم يقدر على أن يدفع عن أحد من المسلمين، قرر الهجرة إلى الحبشة. وفعلا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر، قال فأذن له فخرج حتى إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة ليقيه ابن الزغن وهو يومها سيد الأحاديث. والأحابيش هم بنو الحارث من كنانة، والهون من خزيمة، ومن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة، تحالفوا جميعا. إذن أعود فأقول: فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج حتى إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة 90 كيلو أكثر شيء، لقيه ابن الدغنة وهو يوم سيد الأحاديث، فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. فقال ابن الدغن: ولما؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم ارجع فأنت في جواري، ارجع فأنت في جواري. قال فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغين فقال يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخير. وحينئذ كفوا عنه فلم يعرضوا له بسوء. هذا ما يسمى بالجوار، الآن موجود أو من عدم. الآن ما يسمى باللجوء السياسي، اللجوء السياسي، إذا سياسي في بلد ما اضطهد أو ضيق عليه أو فر هاربا يقبلونه لاجئا سياسيا في بلاد الكفر وبلاد الإسلام. أما الذي كان عند العرب في الجاهلية وأقره الإسلام الجوار، حسن الجوار. وذاك الذي والعياذ بالله كان شر المشركين، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب واختبأ في بيت أم هاني، أجيريني يا أم هاني. فجاء علي أخوه فوجده وقال أخرجي لأقتلنه. فقالت لا يا ابن أمي أجرته، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أجرنا من أجرت يا أم هاني. فخلدت هذه الكلمة، أجرنا من أجرت يا أم هاني، وتركوا. قال وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره يصلي فيه. مسجد مكان سجود لأنه مبني بناية المساجد. وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيبكي، والله يبكي. حتى لما هاجر المدينة، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه ليصلي بالناس، فعائشة قالت لمن وفد يطلب الصديق إن أبي رجل بكى لا يصلي بالناس ما يتمالك، اطلبوا غيره. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب 3 مرات ثم تقدم أبو بكر الصديق. وإذا بكى بكى الناس كلهم. قال ويقرأ القرآن فيبكي فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء. لما يمرون به الأطفال الصغار والعبيد من الخدم والنساء يصغين يسمعن هذا القرآن. قال ويعجبون لما يرون من هيئته وبكائه وقراءته. وبلغ قريشا ذلك فأتوا إلى ابن الدغين وقالوا له إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرق ويبكي. وكانت له هيئة فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم، هذا حماية المجتمع. قال فأتته أحسنت يا أبا عبد العزيز،
فما كل نظارة تساعد. نعم. قال فأته فأمره فأته فأمره أن يدخل بيته. الجاهلات قريش قالوا لابن الدغنة المجير إذا أمره أن يدخل في بيته ويصنع ما يشاء. أما عند الباب والنساء والأطفال هذا يفسد علينا أمورنا وعقيدتنا ومجتمعنا. قال فيصنع فيه ما شاء. فذهب ابن الدغن إلى أبي بكر فقال له يا أبا بكر إني لم أجيرك لتؤذي قومك، ما أجرتك لتؤذي قومك، إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك، فلا إذن فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت وشئت. فقال أبو بكر أرد عليك جواره. فقال أبو بكر أرد عليك يا ابن الدغن جوارك وأرضى بجوار الله. قال فاردد علي جواري. قال فرددته. فقام ابن الدغن فقال يا معشر قريش، هذه البيانات الرسمية ما عندهم آلات، يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. قال فمر بأبي بكر وهو عامد إلى الكعبة، مر به سفيه من سفهاء قريش فحث على رأس أبي بكر ترابا، ومر بأبي بكر رجل من قريش ولعله الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال له أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال أنت فعلت ذلك بنفسك، ما استطاع يغير المنكر، أنت فعلت ذلك بنفسك. ومضى أبو بكر وهو يقول أي ربي ما أحلمت، أي ربي ما أحلمت، أي ربي ما أعظم حلمك وأكثر. عبده عند بيته يقرأ كتابه ويصلي له ويمر المشركون فيسخرون ويرمون التراب عليه ولم ينزل بهم عقوبة، ولو شاء لخسر بهم الأرض، ولكنه الحليم العليم. ما أحلمك يا رب ثلاث مرات. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي قطعناها من السياق. قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا هجرة أبي بكر مثل حي، هجرة أبي بكر مثل حي لكل مؤمن يضطهد في بلده فيخرج منه طالبا لعزة نفسه وحرية عمله الإسلامي. فعبر هذه ولنا كل مؤمن يضطهد في بلده ويحال بينه وبين عبادة ربه إلا وتجب عليه الهجرة، ينتقل من مكان إلى آخر ليعبد الله عز وجل بحرية. وهذه الهجرة علمنا أنها فريضة، أيما مؤمن أو مؤمنة يحال بينه وبين أن يعبد الله عز وجل إلا ووجبت عليه الهجرة. وليس معنى الهجرة أن تنتقل من إقليم إلى آخر، من بلد إلى بلد، من قرية إلى أخرى،
من سهل إلى جبل، إذ المطلوب منك أن تعبد الله وهو سر حياتك وعلة وجودك، فإذا تعطلت هذه العبادة لا خير في البقاء في هذا المكان، ارحل إلى مكان آخر. والمهاجرون لهم فضيلة دون فضيلة المجاهدين، بل تساويها أحيانا. ومما نذكر في هذا الشأن، لما كان الأصحاب في سفح أوروبا الجنوبي اجتازوا البحر الأبيض، استشهد أحد، توفي أحد المجاهدين، إذن فخرج معه للمقبرة عدد قليل، ولما استشهد آخر خرجت البلاد معه، فقال لهم أحد الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم: والله لا أبالي أن أموت شهيدا أو مهاجرا، إذ فضل الهجرة كفضل الجهاد مساوي له. وقرأ آية سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحكيم. فما في فرق كبير بين المهاجر والمجاهد. والسر المهاجر يعبد الله، والمجاهد يدعو إلى عبادة الله. الذين يقاتلونهم لما؟ لأن يعبدوا الله عز وجل. قال: هجرة أبي بكر مثل حي لكل مؤمن يضطهد في بلده فيخرج منه طالبا لعزة نفسه وحرية عمله الإسلامي. والعاجزون من النساء والأطفال وكبار السن جاء العفو عنه في كتاب الله. نقرأ لذلك قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذ ما كل واحد يستطيع الهجرة، المرأة ما تستطيع، الطفل الصغير ما يستطيع، العاجز عن الركوب أو المشي لمرض أو كذا ما يستطيع. هؤلاء رجعهم الله وقال: عسى الله أن يعفو عنه ويعفو عنه. ثانيا: بيان فضل أبي بكر وما كان عليه من الإيمان والتقوى. وأنتم تعرفون أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة كلها في كفة لرجح إيمان أبي بكر. إليكم صورة من الجهل، هذا الذي سمعتم، ويوجد من إخوانكم المسلمين من يكره أبا بكر ويبغضه ويكفره ويلعنه ويبلغه أن هذا الموقف كفر مخرج من الملة، ويرضى بذلك استجابة لأئمته ودعاته. أبقى هؤلاء ولا ماذا؟ أظن من الحيوانات. لو نسمع نحن بواحد من الناس يقول: الشيخ الفلاني اعتقاد كذا كفر، نبيت سيراها، والله ما نستطيع حتى نسأل ونتحقق كيف أعيش كافرا. لكن لما كانت المكرة مجوسية لإعادة دولة المجوس فتحملوا كل شيء في سبيلها، ولكن العار هو كون يعود هذا على الإسلام والمسلمين. قلت ثانيا: بيان فضل أبي بكر وهو ما كان عليه من الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى بهما يتحقق لنا مالا ولاية الرحمن. ومن أصبح ولي الله يخاف ويحزن ماذا قال تعالى؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمانا إذا عرضناه على القرآن وافق عليه وأمضى وصدق مؤمن. ما دعوى مؤمن. الإيمان الحق، إيمان الصدق، إيمان يوافقه القرآن ويرضى به. والتقوى ما هي؟ دعوة. التقوى خوف من الله يملأ قلب الخائف حبا لله ويوجد له قوة دافعة إلى أن يطيع الله في الأمر والنهي. ولو أمره بقتل نفسه لقتلها. لو أمره الله أن يخرج من أهله وماله والله لخرج. تلك هي التقوى، طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي معه. قال ثالثا في رد أبي بكر جوار ابن الدغن ورضاه بجوار ربه مثل عال فيما في التوكل على الله. مثل عال في التوكل على الله. أما رد عليه جوار ابن الدغن قال يا أبا بكر إما أن تلزم بيتك وتعبد ربك وتقرأ كتابك في بيتك وإلا رد عليه جواري. ما أريد أن يوقف جواري. فقال لك جوارك يا أبا بكر يا ابن الدغن ورضيت بجواري ربي. واضح التوكل هنا ولنا. اعتمد على الله. رابعا وقول أبي بكر ربي ما أحلمك ثلاثا. ربي بمعنى يا ربي. والله ما هو بعيد حتى ننادي بها النداء. عرفنا بالأمس النداء والدعاء. هذا دعاء ونداء. هذا دعاء. الله ما ينادى. ينادى بأعلى الصوت. من هو؟ البعيد حتى يسمع صوتك. أما القريب تنادي يا لا أبدا. ها هو الصديق يقول ربي ما أحلمك. ربي ما أحلمك أي ما أشد وأعظم حلمك. ثلاثا بعدما وضع السفيه على رأسه التراب. سفيه من السفهاء مثل هذا الذي بصق على عمر اليوم أو أمس. سفيه إلى راشد وضع على الصديق على رأس التراب وشكاته إلى رجل القرشي وردوا عليه. شكى أبو بكر من باب الأسباب إلى الرجل من قريش وخيب ظنه ورده عليه بقول أنت فعلت ذلك بنفسك. في هذا قال المؤلف عبرة لكل مؤمن يضطهد في ذات الله فيصبر على أذى قومه ينتظر عقوبة الله تعالى تحل بالظالمين. هذه العبارة الأربعة أخذناها من هجرة أبي بكر وإلى لا. والآن إلى شعب أبي طالب. تعرفون أن مكة شعاب وإلى لا؟ شعاب كلها شعاب لأنها أودية وجبال بين الأودية كلها شعاب. أهل مكة أعرف بشعابها. مثل هذا السائل يوم القيامة أهل مكة أعرف بشعابها. لأبي طالب شعب. من أبو طالب هذا؟ هذا أبو علي. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى في بيته صحيح هذا ولا لا؟ الرسول يتيم، يتيم، تعترفون بأن الرسول عاش يتيما؟ اقرأ ألم يجدك يتيما فآوى. الحمد لله، أنا دائما أفضح لكم نفسي لتنشرح صدوركم كلما قرأت سورة الضحى، أجد هذه الصفات وأنا كذلك، والله لقد وجدني يتيما فآواني أعمامي وأخوالي، ووجدني عائلا لا أملك شيئا فأغناني، ووجدني ضالا أشد الضلال ما أعرف شيئا فعلمني. الحمد لله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن فأما اليتيم فلا تقهر، والله ما قهرنا يتيما قط. وأما السائل فلا تمنع ولا نهون سائلا، والحمد لله. وأما بنعمة ربك فحمدك، فها نحن نحدث الليل والنهار. الحمد لله، الحمد لله. إلى شعب أبي طالب قال: إنه لما رأت قريش انتشار الإسلام وكثرة من يدخل فيه وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة من إكرام وتأمين مع عودة وفدها خائبا، لم يحصل على قائد. تقدم هذا ولنا، قريش بعثت وفدا برئاسة من؟ عمرو بن العاص، وقلنا هذا أعظم رجل سياسي في العالم بكامله في الإسلام والجاهلية. واستطاع جعفر أن يحبط كل عمله، وخاب وعاد وفد قريش في كرب، ما نجحوا. هم ذهبوا ليطالبوا ملك الهبش أن يعطيهم أصحابه، قالوا هؤلاء لا هاربون ردوهم علينا، وأخذوا الأموال والهدايا وردت عليهم. قال: إنه لما رأت قريش انتشار الإسلام وكثرة من يدخل فيه وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة من إكرام وتأمين مع عودة وفدها خائبة لم يحصل على طائل، اشتد حنقها، والحنق كالخنق، اشتد حنقها على الإسلام والمسلمين، فقامت باتخاذ إجراء الانتقام. ظالم جائر، ما هو؟ ما كان لها أن تتخذه لولا ما أصابها من خيبة أمل جعلها تفكر هذا التفكير وتعمل هذا العمل الشرعي. ما هو هذا الإجراء؟ قال: اجتمع رجالها واتخذوا قرارا بكتابة كتاب يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب. كتبوا كتابا وتعاهدوا وتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب. على ماذا؟ على بني هاشم وبني المطلب، إلى شعب أبي طالب. تعاقدوا على كتاب على أن يحصروا بني طالب وبني مطلب وبني هاشم في شعب، ولا يسمحون لأحد أن يدخل عليهم، ولا يحمل لهم ما لا طعام. إجراء من أفضل الإجراءات. قال: إلا ما كان من الطاغي أبي لهب فإنه لم يدخل معهم في هذه المعاهدة. سبحان الله العظيم، رق قلبه لبني إخوانه وعمامه. إلا ما كان من أبي لهب فإنه لم يدخل معهم، لأنه ظاهر قريشا على عملهم الإجرام هذا، وكانت سنة 7 من البعثة هذه الاتفاقية، واستمر الحصار في الشعب لبني هاشم وبني المطلب 3 سنوات إلى 10. عاشوا فيها عانوا فيها الجوع والحرمان ما لا يخطر ببالك، إنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر، وكان يسمع من بعيد بكاء أبطالهم من الجوع، حصار ما عرفت الدنيا في شعب أبي طالب. بنو هاشم بنو مطلب الكل جمعهم هناك ومنعوا الدخول عليهم والخروج منهم، هجرة وقائي يقولون. ولما أراد الله تعالى تفريج كربهم بعد أن ضربوا الرقم القياسي في الصبر والاحتساب، قيض الله جل جلاله رجالا من ذوي المروءة والحسب، وعلى رأسهم هشام بن عمر بن ربيعة، إذ هو الذي مشى إلى رجال من قريش عرف فيهم عدم رضاهم على قرار قريش الجائر، فاستشار شعورهم وحملهم على أن يتعاونوا على نقض الصحيفة المعلقة بالكعبة. وكانوا خمسة رجال، ولما اجتمعت قريش في أنديتها قام أحدهم وهو زهير بن أبي أمية وأقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكا، لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، والله لا أقعدن حتى تنشق هذه الصحيفة الظالمة. وقام أحد الرجال الخمسة فقال مثل ما قال الأول، وقام ثالث مؤيدا، وقام رابع بنفس الروح، وتقدم المطعم ابن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا كرمة. هذه الأرض محبوبة لنا، تعرفونها التي تبني الخيمة، نعم العثة، هذه الأرض أكلت صحيفة إلا كلمة واحدة ما أكلتها، ما هي؟ باسمك اللهم، لأنهم إذا كتبوا عقودهم باسمك اللهم، المؤمنين بالله وباسمه فعلوا، لكن حاشا لله ما أذن لهم هذا. هذه الكلمة ما دام فيها اسم الله ما أكلت الأرض، باسمك اللهم. وكان الأمر كذلك، فإنهم لما انتزعوا الصحيفة من جبال الكعبة لم يجدوا فيها إلا جملة باسمك اللهم، وبذلك وبخهم أبو طالب على صنيعهم، فطأطأوا رؤوسهم ولم يجيبوا بشيء. وقال في هذا أبو طالب شعرا وهو قوله: وقد كان في أمر الصحيفة عبرة، وقد كان في أمر الصحيفة عبرة، متى يخبر غائب القوم يعجب، محى الله منها كفرهم وعقوقهم، وما نقموا من ناطق الحق معربي، فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا، ومن يختلق ما ليس بالحق يكذبه. هذا من هذا؟ أبو طالب، هو الآن في النار، هو الآن في النار. إي والله، ما سبب دخوله النار مع هذا الإحسان والكمال؟ لأنه مات على غير عقيدة التوحيد، مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا تقرر عندنا وأصبح من الضروريات العلمية أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة، وذلك لقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلهذا نعمل جهدنا أن لا يموت ميت بيننا وهو لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا بالمناسبة ندعو مسؤولينا حفظهم الله وأيدهم إلى أن يوظفوا عقلاء ربانيين حلماء علماء في المستشفيات، مهمتهم تلقين الموتى كلمة التوحيد، فقد يموت وكثير من يموت ولا يجد من يلقنه لا إله إلا الله. وأشجعهم بأن هذا النصارى يقومون به، مشافي النصارى فيها نساء ورجال من الرهبان ويجلسون إلى سرير المحتضر ويلقنونه موت الكفر. من أحق بهذا، نحن أم هم؟ وإن هبط المسلمون وما فعلوا هذا فهل نحن مثلهم؟ فلهذا يجب أن يوظف في كل مستشفى عدد مرأة للنساء ومرأة ورجل للرجال، امرأتان للنساء أي المرضى ومرأة ورجلان بحسب ساعة المستشفى كباره وصغاره. وعلى الذين أيضا لهم مستشفيات خاصة يجب عليهم أن يوظفوا أيضا رجلا وما على الأقل يطوف بأسرة المرضى، فإذا رأى المحتضر يحتضر جلس إليه ولقنه حتى يتوفاه الله. ماذا تقولون؟ هذه الكلمة تموتون، ما في من ينقلها ولا ينشرها لأنها في الخير والصلاح. الطريقة ما هي؟ المستشفى ما فيه وظائف إلا لنا الممرضين والممرضات والكناسين والطباخين عشرات وإلا لا؟ يجب أن يوجد اثنان أو ثلاثة من النساء الطاهرات العجائب ومن الفحول الرجال على قدر ساعة المستشفى. مهمتهم غرفة في المستشفى، إذا علموا أن السرير الفلاني صاحبه محتضر من طريق الأطباء يجلس إلى جنبه وهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فلما يفيق المحتضر ويقول لا إله إلا الله يسكت ثم ينتظر، إن استفاق قال أعطوني ماء أو تكلم يعيد له التلقين لا إله إلا الله مرتين ثلاثة، ما يقول قول لا إله إلا الله كالعامة، قد يقول ما نقول يموت إلى جهنم، وإنما إلى جنبي لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت حتى يموت. إذا عاود الكلام في أمور الدنيا يعيده وله حتى يختم له بكلمة التوحيد فيكون ضامنا على الله دخول الجنة. هل فيكم من يقول هذا؟ ما في حاجة، هذا شأننا أمة هابطة، يجب أن يبلغ هذا الليل وغدا، ما هو بالعنف والشدة كما أرفع صوتي. صاحب المستشفى مدير من فضلك، سمعنا في المسجد كذا نظرية حق وصدق، لو توظفون رجلا أو رجلين من الصالحين ومرأة أو مرأتين مهمتهم هي هذه، عندما يحتضر الشخص يقول تعال السرير الفلاني رقم 20 أو 100 في محضر، ويتناوبون الليل والنهار كسائر الأعمال، وبهذا يرفعنا الله إلى مستوى ما كنا لنصل إليه إلا بهذه، ويدفع عنا من الكرب والبلاء ما لا يقدر على دفع إلا الله لأننا استجبنا. إن شاء الله سنبشر ونخبركم أنهم فعلوا. نعم. قال نتائج عبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هي كالتالي: العبرة الأولى أو النتيجة الأولى بيان ما وصلت إليه قريش في الظلم والتعسف والجور، وذلك باتخاذ قرار المقاطعة الجائر الهادم لكل خلق وقيمة إنسانية. واضح هذا ولا؟ ثانيا: بيان ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من أذى واضطهاد من كفار قريش. ثالثا: بيان صبر المؤمنين وجلدهم، وذلك في ذات الله عز وجل. رابعا: بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منهم زمان ولا مكان. من أخذنا هذه العبرة الخمسة رحمهم الله؟ قال خامسا: تجلي آية النبوة المحمدية في كل في أكل الأراضى الصحيفة الجائرة إلا اسم الله. تتجلى فيه النبوة هنا وإلا لا؟ لو ما كان رسول على حق ما كانت الأرض تأكل الصحيفة وتبقي فقط كلمة باسمك اللهم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان الأمر كما أخبر. إذ نزعت الصحيفة فلم يجدوا فيها إلا جملة باسمك اللهم، وما عدا ذلك أكلته الأرض. والرسول أخبر بهذا جماعته في الشهد قبل أن يفعل هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي مؤلمة محزنة، إنها اشتداد حلوكة الليالي والأيام على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هل تذكرون المقطوعة التي قبل هذه وهذه أرقام نتائجها؟ أذكرها لعلكم تذكرون. أولا: بيان ما وصلت إليه قريش في الظلم والتعسف والجور، وذلك باتخاذها قرار المقاطعة الجائر الهادم لكل خلق وقيمة إنسانية. لما انهزمت بعثتها عند الملك أصحم الحبشي وانتصر المهاجرون، اشتد حنق المشركين واشتد ظلمهم، فاتخذوا قرارا من أفظع القرارات، وقد اتخذته الأمم المتحدة في هذه الأيام على دولة عربية. هذا القرار هو حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه في شعب أبي طالب 3 سنوات لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، محاصرون في شعب. واتخذوا لهذا القرار ورقة كتبوها وعلقوها في الكعبة 3 سنوات حتى اضطر المؤمنون إلى أكل الشجر
فتقرحت شفاههم من أكل ورق شجر. وهذا ابتلاء وهذا امتحان، ومن صبر غفر. وبعد 3 سنوات فرجت بعد أن تجلت حقيقة الصبر للنبي ورجاله وأصحابه. إذن فانبرأت 5 من رجال المشركين من ذوي المروءات وشنعوا على قريش جريمتها ونددوا بها في شجاعة، ثم أقدموا على الورقة فمزقوها. وقد عرفتم أن الأرض أكلتها ولم تبق منها إلا كلمة واحدة: باسمك اللهم، آية من آيات الله. ثانيا بيان ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من أذى وضط هادئ من كفار قريش. ثالثا بيان صبر المؤمنين وجلدهم، وذلك في ذات الله عز وجل. رابعا بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منهم زمان ولا مكان، والحمد لله. هؤلاء 5 رجال فحول هم الذين عزموا على نقض هذه الاتفاقية، وبالفعل فعلوا. وأخيرا تجلي آية النبوة، ظهور آية النبوة المحمدية في أكل الأرض الصحيفة الجائرة إلا اسم الله عز وجل، وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن تمزق الورقة. أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرض أكلتها، فكان الأمر كما أخبر فداه أبي وأمي والعالم أجمع. إذ نزعت الصحيفة فلم يجدوا فيها إلا جملة: باسمك اللهم، وما عدا ذلك أكلته الأرض. كانت هذه خلاصة المقطوعة التي سبقت. والآن مع هذه المقطوعة، والله أسأل أن يحملنا على الصبر حتى لا نبكي، إن بكينا انقطع الدرس، وهي والله مبكية ومحزنة للمؤمنين الصادقين. قال: اشتداد حلوكة الليالي والأيام، أي ظلمتها، على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إنه ما إن انفرجت تلك الأزمة الخانقة بالحصار في شعب أبي طالب التي دامت 3 سنوات تقريبا، حتى رزئ صلى الله عليه وسلم بأعظم رزق، إنه وفاة أبي طالب العم الكافل والطود الأشم المانع والأسد الحامي والحصن الواطي، ووفاة خديجة، وهي من هي خديجة؟ إنها الملاذ بعد الله والأنيس بعد ذكر الله، إنها كانت تؤمنه إذا خاف، وتؤنسه إذا استوحش، تريحه بعذوبة حديثها إذا تعب، وتسدده بصائل رأيها إذا قلق أو اضطرب. فرضي الله عن خديجة وأرضاها. قال: مرض أبو طالب مرضه الذي توفي فيه، وعلم به كفار قريش، فجاءوا يطلبون منه أن يفاوض لهم أخيه، أن يفاوض لهم ابن أخيه علهم يظفرون بصلح معه قبل وفاة عمه، شعروا بخطورة مرض أبي طالب فحاولوا أن يتوسط لهم في الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحضر، بعث إليه رسولا أن يحضر فامتثل أمر النبي وحضر، فقال له يا ابن أخي، أي فقال له أي أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي، وحقا هو ابن أخي، عبد الله أخو عبد أخو أبي طالب، كلاهما ابن عبد المطلب، لكن آداب رفيعة، يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك أي علاتهم وساداتهم من الشرف الذي هو العلو، قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. أين درس أبو طالب؟ كيف تحصل على هذه السياسة؟ في كل السياسة في لندن، والله لا يساوون أبو طالب خريجي تلك الكلية. وقد عرفتم تلك اللطيفة التي من الله بها علينا، وهي أن البشرية بدأت بكمالاتها العجب، ولا زالت تنمو المرآة والكرم والشجاعة والطهر والصفاء حتى بلغت سن الكهولة، ثم أخذ عمرها ينزل حتى أصبحت في هذه الأيام في حال الشيخوخة، لا تبالي بالفجور بالشرب بالظلام بالفساد، لا حياة لا مروءة لا كرم، هبطت. وسبب ذلك فيما أعلم كبر سنها أو شكت على النهاية. والواقع شاهد، لا يوسوس لك الشيطان، إننا في آخر الأيام بعث والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر، والآن 1400 سنة كم بقي، فلهذا سوف تظهر العجائب وتقوم الساعة ولا يوجد من يقول لا إله إلا الله أو الله. فلهذا الهبوط المشاهد في العالم كالشيخ ذا كبير يهدر ويقول ما لا يعلم. واسمع كلمات المشركين في صفائها ومتانتها وذوقها ماذا يقول. يقول يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، لأنهم يأخذوا بدون العطاء العدل والإنصاف، يعطونك شيئا ينفعك ويأخذون منك شيئا ينفعهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. لما حضروا قال كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، والعالم ما بين عرب وعجم أبيض وأسود. فقال أبو جهل وأبيك وعشر كلمات، هذا السائس العجيب، وأبيك يعني حلب بأبيه وعصى كلمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكلمة: أما أبو جهل نصب وأبيك عشر كلمات، ما هي كلمة واحدة هات. فقال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله، تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه. تقولون لا إله إلا الله وتبرهنون على أنكم قلتم في صدق لا في نفاق، وتنخلعون عن عبادة الله. هذه الكلمة الواحدة كبير لأسف تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قال: فصفقوا بأيديهم فرحين وإلا صافقين. نحن نصفق إذا فرحنا كالنساء، إذا هم خير منا. الآن المؤتمرات العربية والإسلامية إذا خطب الخطيب ورفع الهمم يقفون يصفقون من قيام كأنهم مجانين. فرحين إن شاء الله هذه البدعة انتهت مع الزعماء والأحزاب و قضى الله عليها. في مؤتمر عربي حضرناه ثلاثة من المملكة فقط، حضروا نساء العرب ورجالهم، إلا ما كان من المملكة بلا نساء. نحن الثلاثة جالسون، قام الزعيم فقاموا قيام اضرب التصفيق، وينظر لما بهالين. قلنا لهم: هذا منكر، هذا تقليل للنصارى. نحن اذا عجبنا سبحنا او كبرنا الله اكبر، لا اننا نصفق النساء. المهم ان المشركين لما سمعوا كلمه الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: فصفقوا بأيديهم وقالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن صفقوا متعجبين من هذه الكلمة، كيف تصدر من عاقل مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لا عجب، إن أمرك لا عجب. كيف تمحو الآلهة كلها أو تجمعها كل في إله واحد؟ غير ممكن، وكل إله يعبده قوم. قال ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل الذي يعطيكم شيئا مما تريدون؟ عافوا صلاب وتموت عليه، عافوا ثبات مبدئي ومنهجي. ما هو ذا الرجل الذي يعطيكم ما تريدون؟ ايئسوا منه. هكذا قالوا: والله ما هذا الرجل الذي يعطيكم شيئا مما تريدون. قال: فانطلقوا ومضوا على دين آباء، قال: فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينكم. أي يا أولي موحدون. نعم، كلام موحد، كانوا يؤمنون بالله وبكتبه ورسوله، ولكن الشهوات والأهواء
والتقليد.
قال فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا. وفيهم نزلت الآيات الأولى من سورة صاد وهي قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر إلى قوله إن هذا إلا إن هذا إلا اختلاق. لو نقرأ الآية أحسن صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاقة. في عزة ظاهرة ولا ما ظهرت في كلامهم؟ في عزة وشقاقة. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرنا لساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصلوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. أأنزل عليه الذكر بيناء بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. والشاهد عندنا هذه الحادثة نزلت فيها هذه الصورة. قال ثم تفرقوا وفيهم نزلت الآيات الأولى من سورة صاد والقرآن للذكر إلى قوله إن هذا إلا اختلاق أي كذب وافتراء. قال واشتد المرض بأبي طالب فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد عنده بعض المشركين يعودونه فعيادة المريض من أخلاقهم أيضا وآدابهم مع كفرهم. فوجد عنده بعض المشركين فعرض عليه الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال في عرضه لها عليه يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة إذا قلتها ومت عليها أنا بإذن الله تعالى أطالب بنجاتك يوم القيامة بهذه الكلمة. قال فنظر أبو طالب إلى أشياخ الشرك حوله الذين جاءوا يعودونه في مرضه فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شاهدوا منه ملامح الرغبة في أن يجيب عمه ويقول الكلمة التي يحاج لها عند الله. لما شاهدوا الحال بأبصارهم قالوا هذه الكلمة الساحرة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه ملة أبيك وجدك كيف ترغب عنها بكلمة أخرى وملة أخرى؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ومات وختم له بالموت على الشرك. قال فقال هو على ملة عبد المطلب ومات فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على موت عمه لما كان يحصل عليه من نصرته والوقوف إلى جنبه ودعمه في دعوته. فقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. هذا الذي يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن واللام لام القسم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فإن نهاني ربي الأمر له تركت الاستقبال. قال فأنزل الله تعالى من سورة التوبة وهي مدنية، والآيات تنزل في مكة بعد سنتين ثلاثة أربع سنوات وتوضع في الصور المدنية في آخر سورة. لما؟ لأن القرآن نزل آيات وصور، ما نزل جملة واحدة كالتوراة والإنجيل. نعم هو موجود في اللوح المحفوظ كما هو، وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، لكن نزل في خلال 23 سنة. تبتدئ الصورة وقبل أن تنتهي تنزل آية بعد عام عامين، يقول لهم جبريل ضعوها في المكان الفلاني.